والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على.
انتهينا من خلال ما سبق إلى إمكان كل من الوضع العام والموضوع له العام والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والكلام فعلا يدور حول الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن المشهور ومنهم شيخنا المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف ذهبوا إلى إمكانه، وذكروا في وجه ذلك أن العام يمكن لحاظه بلحاظين، إذ أن العام تارة يلاحظ بما هو منطبق على أحد مصاديقه، وتارة يلاحظ بما هو عام. فالحيوان الناطق أو الإنسان تارة يلاحظ بما هو منطبق على زيد في الخارج، وتارة يلاحظ بما هو، يعني بما له من قابلية الانطباق على كثيرين. فإذا لاحظنا العام بما هو منطبق على أحد مصادقه لم يمكن أن يكون مرآة لبقية المصادق، لأنه بحكم الجزئي. إذا لاحظنا العام متحدا مع مصداقه الخارجي فإنه يكون جزئيا أيضا، من باب أن حكم أحد المتحدين ماذا يسري إلى المتحد الآخر معا، تمام أم لا؟ وأما إذا لاحظنا العام بما هو عام فإنه يكون مرآة لمصاديقه وأفراده، وبالتالي فإذا لاحظناه بما هو عام وكان مرآة لأفراده ومصاديقه أمكن حينئذ إما أن نضع اللفظ بإزائه هو الذي لاحظنا، فيكون ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له ماذا؟ العام. وإما أن نضع اللفظ حينئذ بإزاء المرئي، يعني بإزاء ماذا؟ بإزاء المصاديق. ألسنا قلنا بأن العام مرآة لمصاديقه؟ فحينئذ عوض أن نضع اللفظ بإزائه نضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء المرئي، بإزاء المصاديق. فإذا وضعنا اللفظ بإزاء المصاديق كان ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له ماذا؟ الخاص. هكذا قيل في تقريب إمكان الوضع العام والموضوع له الخاص، ويمكن أن يقرب ذلك أيضا ببيان آخر، فيقال بأن كل فرد من الأفراد له بل بأن كل فرد من الأفراد يتشكل من شيئين. الشيء الأول الجامع الذي يجمع بينه وبين بقية الأفراد المشتركة معه، والشيء الثاني الخصوصيات المشخصة له. فمثلا عندما نضع يدنا على الشيخ كفرد من أفراد الإنسان نجد بأن هذا الفرد له حيثيتان: الحيثية الأولى حيثية الجامع الذي يشترك من خلاله مع الشيخ والشيخ ومعي ومع غيرنا، وهو الحيوان الناطق، وبهذه الحيثية لا يمتاز الشيخ على أحدنا بشيء بل هو كأحدنا. والحيثية الأخرى هي حيثية الخصوصيات المشخصة له، فهو ابن فلان ووالد فلان وذو اللون الكذائي وذو الوزن الكذائي والساكن في المكان الكذائي. بلحاظ هذه الخصوصيات يمتاز الشيخ عن غيره من بقية الأفراد. إذن كل فرد من الأفراد له حيثيتان: حيثية مشتركة مع بقية الأفراد وهي حيثية الجامع، وحيثية ماذا؟ وحيثية الخصوصيات المشخصة له وهي الحيثية المميزة له عن غيره من الأفراد. هذا معلوم. فإذا كان كل فرد يتشكل من هاتين الحيثيتين، حينئذ نقول بأن الواضع عندما يريد أن يضع اللفظ بإزاء معنى عام، وقلنا بأن المعنى العام هو المعنى ماذا؟ الكلي الذي ينطبق على كثيرين. عندما يريد الواضع أن يضع اللفظ بإزاء المعنى العام فهو يتصور أي حيثية للأفراد؟ يتصور الحيثية المشتركة أم يتصور الحيثية المميزة؟ لا ريب أنه يتصور ماذا؟ الحيثية المشتركة، حتى يكون الوضع عاما بحسب الفرد. فهو يتصور الحيثية المشتركة بين الأفراد التي هي معنى عام، تمام أم لا؟ هذه جهته. الجهة الأخرى تقدم لدينا فيما سبق بأن الحكم على شيء يتوقف على تصوره، وذكرنا أن تصور الشيء إما أن يكون تصورا، يعني التصور المصحح للحكم عليه، إما أن يكون تصورا له بنفسه، وإما أن يكون تصورا له ماذا؟ بوجهه. وقلنا بأنه كما يصح للإنسان مثلا أن يحكم على الثلج بأنه أبيض بعد أن تصور الثلج بنفسه، أيضا يصح له أن يحكم على شيء من الأشياء بأنه أبيض إذا تصوره بوجهه، كما لو تصوره على أنه شبح. أما أن هذا الشباح هل هو إنسان أم أن هذا الشباح مثلا ورق أم أن هذا الشبح حيوان لا أدري، إلا أن الذي أدري عنه بأن الذي أراه ماذا؟ أبيض اللون. فهنا أنا لم أتصوره تفصيلا بنفسه، وإنما تصورته ماذا؟ بوجهه الذي ينطبق عليه وينطبق على غيره. تصورته بوجهه الكاشف عن حقيقته إجمالا لا تفصيلا، إذ أنه لم يكشف لي المتصور بتمام وجه الانكشاف. فحينئذ لما تصورته إجمالا وعلى أنه شبح من الأشباح، حكمت عليه بأنه ماذا؟ بأنه أبيض. فصح الحكم عند تصور الشيء بوجهه كما صح الحكم عند تصور الشيء ماذا؟ بنفسه. إذا عرفنا هاتين الناحيتين نقول بأن الواضع في الوضع العام يتصور ماذا؟ يتصور الحيثية المشتركة بين الأفراد، تمام أم لا؟ هذه الحيثية المشتركة بين الأفراد هل هي وجه للأفراد أم ليست وجها من وجوه الأفراد؟ لا ريب أنها ماذا؟ وجه لأفرادها. فعنوان الحيوان الناطق وجه لكل فرد من أفراد الحيوان الناطق باعتبارها حيثية مشتركة وجامع مشترك بين جميع الأفراد. إذن فهي ماذا؟ فهي وجه من وجوه الأفراد. حينئذ إذا كانت وجها للأفراد فلنا إذن أن نحكم على الأفراد من خلال تصور الحيثية ماذا؟ المشتركة، لأنه حكم على الشيء من خلال تصوره بنفسه أو بوجهه، من خلال تصوره ماذا؟ بوجهه لا بنفسه. فنضع اللفظ بإزاء الأفراد الذي هو من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، فنضع اللفظ بإزاء الأفراد ويكون ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. وبعبارة أخرى، أننا ذكرنا فيما سبق أن عملية الحكم عملية إنشائية يراد بها الحكم على كل من اللفظ ماذا؟ والمعنى. فحينئذ عندما نريد أن نحكم على اللفظ والمعنى، اللفظ هو لفظ الإنسان، والمعنى مثلا بعض مصاديق الإنسان لا مجموع أفراد الإنسان، أفراد الإنسان مصاديق الإنسان لا نفس الحيثية المشتركة. نقول بأننا كيف نحكم بهذا اللفظ على هذا المعنى مع أن المعنى الذي تصورناه معنى عام، فكيف نستطيع من خلاله أن نحكم على أفراده والحال أن الذي تصورناه معنى عام؟ نقول لأن الوضع حكم، وفي الحكم كما يصح أن يتم الحكم بعد تصور الشيء بنفسه، يصح أن يتم الحكم من خلال بعد تصور الشيء ماذا؟ بوجهه. ونحن بحسب الفرد تصورنا العام، إذن فتصورنا أفراده من خلال ماذا؟ تصور الشيء بوجهه، ثم حكمنا عليه بوضع اللفظ له، فيتحقق الوضع العام والموضوع له الخاص من غير إشكالين. صار معلوم؟ هذا هو تقريب كلام المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف. فإما أن يقرب كلامه بالتقريب الأول، وإما أن يقرب كلامه بالتقريب الثاني. ولكن ما بنى عليه المحقق الآخوند عليه الرحمة تبعا للمشهور قد استشكل فيه عدة من أعلام الأصول كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ومنهم على أي حال السيد الحكيم عليه الرحمة والسيد الخميني عليه الرحمة وغيرهما. وقد قال في تقرير الإشكال على هذا القيس بأن العام له مفهوم يغاير مفهوم الفرد بلا ريب، فأنت عندما تقول الحيوان الناطق لهذه الكلمة التي تحكي العموم مفهوم مغاير لمفهوم ماذا؟ زيد، مغاير لمفهوم بكر، ويكفي للمغايرة بينهما أن مفهوم الفرد لا يمكن انطباقه على غيره من الأفراد أبدا، تمام أم لا؟ بينما مفهوم العام يمكن انطباقه على أكثر من فرده، على جميع أفراده المنطوية تحته، فينطبق على زيد، ينطبق على عمرو، ينطبق على باكر، تمام أم لا؟ إذن هنالك مغايرة بين المفهومين، بين مفهوم العام وبين مفهوم الفرد. ومفهوم العام تارة يلاحظ بما هو في نفسه، وتارة يلاحظ ماذا؟ بما هو منطبق على أفراده، تمام أم لا؟ فإذا كان مفهوم العام يلاحظ بما هو في نفسه، ولأجل أن أوضح كيف أنه يلاحظ بما هو في نفسه، الآن عندما نقول بأن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، تمام أم لا؟ أسألكم، هذا من أي قسم من الأقسام الأربعة؟ وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق من قبيل أي قسم من الأقسام الأربعة؟ نعم، هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. لماذا؟ لأن المعنى المتصور للواضع الذي وضع اللفظ بإزائه هو ماذا؟ هو الحيوان الناطق، مفهوم الحيوان الناطق. ومفهوم الحيوان الناطق مفهوم كلي لاحظه الواضع بنفسه، يعني بما هو كليون، ثم وضع اللفظ بإزائه. فهنا في مسأل في هذا النحو من الواضع لوحظ العام بما هو عام، ولوحظ الكلي بما هو كليون، والكلي بما هو كليون والعام بما هو عام لا يكون مرآة لأفراده ولا يكون كاشفا عن أفراده، إنما يكون كاشفا عن أفراده متى؟ فيما لو لوحظ منطبقا على أفراده ومتحدا معها. إذا لوحظ متحدا مع الأفراد ومنطبقا عليها يكون كاشفا عن أفراده، وأما إذا لوحظ بما هو عام فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون كاشفا عن الأفراد ولا يكون مرآة للأفراد. فإذا كان إذا لوحظ بما هو عام لا يكون كاشفا عن الأفراد، نحن نسأل الآن، نقول بأن ما نحن فيه الذي نبحث عن إمكانه وعدم إمكانه هو أي قسم؟ هو الوضع العام وماذا؟ والموضوع له الخاص. فإذا فرضنا بأن الوضع عام وقلنا بأن الوصف الوضع بالعموم والخصوص ليس وصفا للوضع بما هو، وإنما وصف له بحال ماذا؟ متعلقه. فعندما نقول وضع عام يعني أن المتصور ماذا؟ عام بما هو عام. وإذا كان المتصور عاما بما هو عام كيف حينئذ يمكن الوضع لأفراده باعتباره كاشفا عنها والحال أنه قد لوحظ بما هو عام وكلي؟ وإذا لوحظ بما هو عام وكلي لم يكن مرآة للأفراد والمصادر. فحينئذ إما أن نلتزم بعدم جواز إمكان الوضع العام والموضوع له الخاص، وإما أن نقول بأن الواضع عندما لاحظ العام لم يلاحظه بنفسه وإنما لاحظه بما هو منطبق ماذا؟ على مصادقه، ووضع اللفظ بإزاء المصادق، فيرجع هذا إلى الوضع الخاص والموضوع له ماذا؟ الخاص، لأنه بمجرد أن تصور العام متحد مع المصادق إذن تصور خصوصيات المصادق، فيعني هذا أنه تصور ماذا؟ تصور العام أم تصور الخاص؟ تصور الخاص. فعندما يضع اللفظ حينئذ بإزاء المصادق يكون ذلك من قبيل الوضع الخاص وماذا؟ والموضوع له الخاص، والحال أن الذي نبحث عن إمكانه إنما هو ماذا؟ هو الوضع العام والموضوع له الخاص. فإذا لا يجتمع الصدر والذيل، وضع عام من ناحية وموضوع له خاص من ناحية أخرى، لأنه ما دام قد افترضنا أن الوضع خاص إذن فالمتصور هو العام بما هو عام، وإذا كان المتصور هو العام بما هو عام لم يكن حاكيا عن أفراده وعن مصادقه، فكيف حينئذ يمكن أن يحكم على مصادقه وأفراده من خلاله؟ وإذا التزمنا بأن الموضوع له خاص يعني أن الواضع قد لاحظ المصادق والأفراد، فإذا كان قد لاحظ المصادق والأفراد كيف نقول بأن الوضع عام؟ فالتوفيق بين العبارتين وضع عام من ناحية وموضوع له خاص من ناحية أخرى غير ممكنين. إذن فالذي اشتبه على الأعلام قدس الله أسرارهم كما يقرر هؤلاء الأعلام أنهم خلطوا بين لحاظ العام بما هو منطبق على مصادقه ومتحد معها، فإنه حينئذ يكون مرآة وكاشفا عنها، وبين العام بما هو عام بغض النظر عن مصادقه فلا يكون كاشفا عنها. فتصوروا من الممكن أن يتصور الواضع العام ثم يضع اللفظ بإزاء مصادقه. لماذا؟ لأن العام مرآة لمصادقه، فمتى ما تصوره كذلك أمكن أن يضعه لمصادق، أن يضع اللفظ بإزاء مصادقه، ويكون ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. وغفلوا عن أن الموضوع، عن أن العام إذا تصور بما هو منطبق على مصادقه ومتحد معها فهذا تصور للخاص في الحقيقة وليس تصورا للعام. فإذا كان تصورا للخاص رجع ذلك إلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص، ولم يبقى عندنا قسم اسمه الوضع العام والموضوع له الخاص. ولذلك بنى السيد الخميني عليه الرحمة وكذلك أستاذنا السيد الشمس دام ظله على أن القسمين الممكنين فقط من الأقسام الأربعة الوضع الخاص والموضوع له الخاص والوضع العام والموضوع له العام، وأما القسمان الآخران فغير ممكنين. صار معلومة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.